جعل الله تعالى كتابه آية خالدة ومعجزة باهرة إلى يوم القيامة. فهذا القرآن العظيم فيه الخير والبركة والصلاح والفلاح والنجاح لهذه الأمة ولجميع العالمين إلى يوم القيامة. وقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال هذا الكتاب، وامتن على نبيه بذلك، فقال سبحانه:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وقال تعالى:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
وأقسم الله تعالى به في غير ما موضع في كتابه تعظيما لشأنه وتفخيما له، وإنما أنزله الله تعالى لا لأجل أن يترنم بذكره ويتغنى به فحسب، وإن كان هذا مرادا مقصودا، ولكن ما هو أعظم من ذلك لتدبره وتعقله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فأعظم ما عالج الإنسان قلبه كتاب الله عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا.
هذه السورة، سورة الانشقاق، هي ثالث السور الأخوات التي جاء في الحديث: من سره أن ينظر إلى القيامة رأي العين فليقرأ إذا السماء كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. ذلك أن كل واحدة من هذه السور ترسم صورة القيامة، فتضمنت هذه السورة مقاصد عظيمة كما تضمنتها السور المكية. من مقاصد هذه السورة الإيمان بالقيامة والبعث، الإيمان بالقيامة والبعث. الثانية أو الثاني من المقاصد الإيمان بالحساب والجزاء. ومن مقاصد السورة أيضا الإيمان بالقرآن: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن مقاصد السورة ذم منكر البعث والقرآن. بهذا يخرج قارئ هذه السورة بهذه المقاصد وهذه المعاني العظيمة، فيقول الله عز وجل في أولها: إذا السماء انشقت. إذا كما مر بنا أداة شرط، شرطية. إذا السماء انشقت، ما معنى انشقت؟ أي انفطرت، كما قلنا إذا السماء انفطرت أي انشقت، فهما بمعنى واحد. وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن. والمقصود بانشقت أي تصدعت وتمزقت. فهذه السماء المحكمة التي تحدى الله تعالى الخلق أن يجدوا فيها أدنى فطور تتمزق يوم القيامة. وأذنت لربها وحقت. ما معنى أذنت؟ أي سمعت. الأذن هو السماع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن. فمعنى أذن أي استمع. إذن أذنت لربها أي سمعت، سمعت وأطاعت، لأن السماع نوعان: سماع إدراك وسماع إجابة. فالمقصود بالسماع هذا سماع ماذا؟ الإجابة، وهو سماع كوني. وأذنت لربها أي سمعت وأطاعت، وحقت يعني وحق لها أن تطيع. ذلكم أيها الإخوة أن السماوات طاعتها لله عز وجل طاعة كونية، وكذا الأرض وكذا الجبال، بينما الإنسان طاعته لله عز وجل طاعته طاعة كونية وطاعة شرعية. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ليس معنى ذلك أن السماوات والأرض والجبال أبت أن تطيع الله عز وجل، لأن المقام مقام عرض، لكنها لا تطيق حمل الأمانة، فهي مساقة لأمر الله الكوني دون الشرعي. وحملها الإنسان، الإنسان جنس من مخلوقات الله كما السماوات كما الأرض، إلا أن الله تعالى أعطاه الاختيار، ولأجل ذلك صار مبتلا بامتثال الشرع، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالمهم أن طاعة السماوات والأراضين والجبال لأمر الله هي طاعة كونية، وليس معنى ذلك أن هذه المخلوقات لا حقيقة لها تخاطب به، ده لا، ولكن على ما يليق بها، وإلا فقد قال الله مخاطبا إياها: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهذا يدلنا على أن لهذه المخلوقات لها هيئة تعبر عنها، ولا ندرك كيفيتها ولا حقيقتها، وتسمع وتطيع وتستجيب لأمر ربها وتسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهذا أمر ينبغي أن يدرك وأن يعلم بجملته، وإن لم ندرك تفاصيله. وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، انتقل السياق من أعلى إلى أسفل. هذه الأرض التي يدب عليها الإنسان ويحرثها ويزرعها ويعيش في أكنافها، هذه الأرض المستقرة تختلف يوم القيامة. وإذا الأرض مدت، كيف مدت؟ أي مدت زيد في سعتها وبسطت ومدت مد الأديم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يغير السماوات والأرض يوم القيامة. قال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهذه الأرض التي كانت كرية تبسط يوم القيامة وتمد، ويزاد في سعتها لتستوعب هذه الخلائق والوحوش وكل شيء كان على ظهرها في الدنيا على مر القرون. ولاحظ أنها فيها معنى المد، فليس فيها معلم لأحد، ليس فيها جبل مشرف، وليس فيها واد سحيق، بل هي كالقرصة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أو كالخبزة لم يسفك عليها دم، أرض جديدة قد أعاد الله عز وجل تشكيلها. فلا جبال ولا مغارات ولا كهوف ولا وديان، بل هي أرض ممدودة ليحصل البروز التام لله عز وجل، وبرزوا لله الواحد القهار، والناس ضاحون. قال الله تعالى: وألقت ما فيها وتخلت. كيف وألقت ما فيها؟ يعني قذفت ما فيها من الأموات وغير ذلك، لأنه قال ما فيها، وما من ألفاظ العموم لأنها بمعنى اسم الموصول. وألقت ما فيها وتخلت، يعني تخلت عنهم، كما يقال تخلى الرجل يعني قضى حاجته وأخرج ما في جوفه. فكأن هذه الأرض تقذف ما فيها وتخرج ما في جوفها من الأموات وغيرهم مما لا يعلمه إلا الله، لأنه قد ورد في بعض الآثار يعني أن معنى أنها ألقت ما فيها، قال حتى سواري الذهب، حتى أسورة الذهب وغير ذلك. لكن المقصود بالدرجة الأولى إخراج الأموات، لأن ذلك هو المقصود وهو إثبات البعث. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يعني كما أختها السمع، فأذنت بمعنى سمعت سمع طاعة وحق لها ذلك. بعد ذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. قال فيما مضى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وهنا يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. الكدح هو العمل، بل العمل الذي فيه مشقة واتصال، فأنت أيها الإنسان في هذه الحياة تكدح كدحا شاقا متواصلا يوشك أن تلاقيه. ما مرجع الضمير في قوله فملاقيه؟ للمفسرين في هذا قولا، منهم من قال إن مرجع الضمير في قوله فملاقيه أي العمل، فملاق ذلك العمل الذي كدحت فيه، ويشهد له قول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يعني وتجد ما عملت من سوء لكن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ومنهم من قال إن مرجع الضمير إلى الرب، إلى الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهذا الثاني فملاقيه أي ملاق الله عز وجل أرجح. وبين المعنيين في الواقع تلازم، فإن هذا العمل يكدح به إلى الله عز وجل فيخلو الله تعالى بعبده ويوقفه على عمله فيحصل اللقاء. ومن سار، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الملاقات فيها معنى السير إلى الملك، فلا تكون ملاقات إلا بسير وقصد: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ثم إنه سبحانه وتعالى بين أحوال الناس فقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ابتدأ بالصنف الأسعد والأحظ، وهو من يؤتى كتابه بيمينه، أهل اليمين، وذلك أن الكتب يوم القيامة تبرز، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وذكر الله تعالى هذا في سورة الحاقة أيضا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا الحساب اليسير المراد به العرض، المراد به العرض، وهو الذي دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم: يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفة أي سترة ويقرره بذنوبه ذنبا ذنبا، أتعرف ذنب كذا يوم كذا، أتعرف ذنب كذا يوم كذا، فيتلون وجهه حتى يظن أنه قد هلك. ثم يقول له الرب عز وجل: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا هو العرض، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، وهو الحساب اليسير. ولكن أشد من المناقشة، ويبين الفرق بين الأمرين حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: يا عائشة، ذاك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. وذلك أن الموحدين على صنفين: منهم من سبقت له من الله الحسنى وشاء الله تعالى أن يغفر ذنوبه، فهذا يعامل بالعرض. ومنهم من عصاة الموحدين من يدقق معه ويحقق، وسبق في مشيئة الله عز وجل أن يعذب بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. فهذا هو الذي يناقش، فمن نوقش عذب، لأنه ما دقق معه في الحساب إلا لتقوم عليه الحجة تامة، لكن مآله إلى الجنة. إذن هذه الآية في العرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ما معنى ينقلب؟ يعني يرجع. ومن أهله؟ أهله قال بعض المفسرين أنه أهل له في الجنة، أي يجعل الله له أهلا في الجنة، من الأزواج، من الحور العين. ولا مانع أيضا أن يكون أهله في الدنيا إذا كانوا على شاكلته داخلين في هذا المعنى، فينقلب إلى أهله، أي زوجه أو زوجاته في الدنيا ممن هن على دينه، وكذلك أولاده، وينقلب إلى أهله مسرورا. حال، يعني أنه ينقلب بحالة من السرور والحبور، وحق له أن يسر وقد نجا وزحزح عن النار وأدخل الجنة. هذه السعادة الحقيقية، هذه السعادة التي ما بعدها سعادة. ثم قال في القسم الثاني من التفريع: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال في سورة الحاقة بشماله. ولا تعارض بين الصورتين، ذلك أن الكافر والعياذ بالله تغل يمناه إلى عنقه، وتلوى يده من وراء ظهره، تلوى يده اليسرى من وراء ظهره، ويؤتى كتابه بشماله. أقول إن الكافر يوم القيامة تغل يمناه إلى عنقه، وتلوى شماله من وراء ظهره، فيؤتى كتابه بشماله. وفي هذا من البشاعة والشناعة ما لا يخفى، وفيه يعني ازدراء له واحتقار أن يؤتى كتابه بشماله ملوية ذراعه من وراء ظهره. فسوف يدعو ثبورا. ما معنى يدعو؟ أي ينادي بالثبور، يقول: وا ثبورا، وا ثبورا. وصدق، أي ثبور أشنع وأشد من هذا الثبور؟ فهو ينادي بالهلاك والثبور. إنه كان في أهله مسرورا، يصف الله حاله حين كان في الدنيا، كان في أهله ويصلى سعيرا، وورد في قراءة ويصلى سعيرا بضم الياء وتضعيف اللام ويصلى، وذلك أنه يدخل في النار حتى تحرقه وتشويه، حتى تحرقه وتشويه، ويصلى سعيرا. والسعير اسم من أسماء النار، أجارنا الله وإياكم، وذلك لتسعرها بالحجارة والناس، وقودها الناس والحجارة. ثم وصف الله حاله في الدنيا: إنه كان في أهله، يعني في الدنيا، مسرورا، أي فرحا أشرا بطرا، لا يبالي ولا يصدق ببعث ولا جنة ولا نار ولا يؤمن بشيء. إنه ظن أن لن يحور، ظن أي أيقن، أن لن يحور أي أن لن يرجع إلى ربه، أي كان منكرا للمعاد. إنه ظن أن لن يحور، فرد الله تعالى: بلى، إن ربه كان به بصيرا. فالله سبحانه وتعالى أخبر به وأبصر. ثم إن الله تعالى قال: فلا أقسم بالشفق. وقد مر بنا معنى فلا أقسم، وتوجيه كلام المفسرين في معناها، إما أن يكون فلا أقسم أي أن الأمر لا يحتاج إلى قسم، فهو من البيان بمكان، أو أن يكون على سبيل الوقف، يعني فلا ثم أقسم بالشفق. أن هذا التعبير في كتاب الله فلا أقسم، إما أن يراد به أن الأمر لا يحتاج إلى قسم، وإما أن يكون المراد به على تقدير محذوف، فليس الأمر كما تدعون، أقسم بالشفق. وإما أن يقال إنها زيادة من باب التأكيد، فهي زائدة لفظا لا معنى. الشفق هي الحمرة التي تعقب غروب الشمس، وقيل إن الشفق الليل كله، والأول أولى. وإنما قال من قال إن الشفق المراد به النهار، النهار كله، ليكون بمقابل والليل وما وسق. ولكن الشفق معلوم في لغة العرب وفي لغة الشارع أنه الحمرة التي تعقب غروب الشمس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مواقيت الصلاة وصلاة المغرب: من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، فهو علامة كونية لميقات شرعي. فلا أقسم بالشفق. والليل وما وسق، الليل معروف وهو من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل الشرعي من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر. وما وسق، ما معنى وسق؟ أي ما جمع وحوى ولف ونحو هذه الكلمات، لأن هذه المادة الوسق تدل على الجمع، ولهذا أطلق على الوعاء الكبير الوسق، فهو يدل على الجمع. فالله تعالى يقسم بالشفق ويقسم بالليل وما جمع الليل مما يسكن فيه من أنواع الكائنات، وله ما سكن بالليل. والليل وما وسق، ولو سرح الإنسان فكرة في ما هذه لذهب به الخيال إلى معاني لا حصر لها فيما يجمعه هذا الليل من أحداث وموجودات وتصرفات وغيرها. والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، إذا اتسق يعني إذا اكتمل أو إذا استدار، وذلك يكون في ليالي البيض، وأولها ليلة 13 ثم 14 ثم 15، فليالي البيض يتسق فيها القمر يعني تكتمل استدارته. إذن اتسق يعني تكامل نوره أو استدار أو اكتملت استدارته، فهو قسم بالقمر في أكمل أحواله حينما يكون بدرا. طيب، إذن لله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، إذن هذا جواب القسم، فاللام وقعت في جواب القسم لتركبن، هذه هي القراءة المشهورة بضم الباء، وأصلها لتركبونن، فجرى فيها حذفا، حذف النون لتوالي الأمثال، وحذف الواو لاجتماع الساكنين، فصارت لتركبن. فالمخاطب إذن الناس. وأما القراءة الأخرى لتركبن، فقال بعض المفسرين إن المراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالخطاب له: لتركبن بفتح الباء طبقا عن طبق. وما معنى طبقا عن طبق؟ هذا من بلاغة القرآن العجيبة وجمعه لأنواع المعاني. طبقا عن طبق أي حالا بعد حال، حالا بعد حال. وذلك أن الناس إذا أخذنا بالقراءة المعروفة لتركبن، تتنوع أحوالهم من الناحية الخلقية ومن الناحية القدرية تنوعا عجيبا، فهم أو أحدهم كان ترابا ثم صار نطفة ثم صار علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم صار جنينا وخرج إلى الأرض رضيعا ثم فتى يافعا ثم كهلا ثم شيخا إلى آخره، ثم يموت ثم يبعث. هذه أطباق متوالية. لتركبن طبقا عن طبق أي حال إثر حال، فهو تتنوع أحوالهم وتتغير. وقيل لتركبن طبقا عن طبق أي سماء بعد سماء، وهذا يتفق مع توجيه القراءة، مع توجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن في هذا إشارة إلى ما أكرمه الله تعالى به من العروج به إلى السماوات العلى، ففسرت بأطباق السماء، سبع سماوات طباقا، فسماء فوق سماء. فما لهم لا يؤمنون، هذا تعجيب من الله عز وجل من حال هؤلاء، كيف لا يؤمنون؟ فما لهم لا يؤمنون استفهام إنكاري يتضمن التعجيب من حاله. لا يؤمنون بما؟ بالبعث، وهم يرون أن الله عز وجل قد نقلهم من طبق إلى طبق ومن حال إلى حال، فالذي خلقهم من العدم وأخرجهم من بطون أمهاتهم وتقلبوا في أحوال الدنيا طبقا عن طبق قادر على أن يبعثهم. فلهذا جاء التعجيب في مكانه، فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي التقدير، وما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والقرآن كلام الله الذي تكلم به سبحانه حقيقة بكلام حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين، ليس هو المعنى دون الصوت ولا الصوت دون المعنى، بل هو كلام حق من حرف وصوت ومعنى، لا يكون كلاما إلا بذلك، لكنه كلام عظيم شريف، حتى إنه إذا تكلم سبحانه بالكلام أخذت السماوات رجفة وصعق الملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فينزل به جبريل عليه السلام إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتري رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهد الشيء العظيم، حتى إنه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إنه يثقل في بدنه حتى بركت به ناقته ذات مرة، وكان متكئا مرة أخرى على فخذ زيد بن ثابت فكاد أن يردها. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهم يبصرون ذلك ويرون أثره على النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى إنه كان يسمع له صلصلة كصلصلة الجرس حينما ينزل عليه الوحي، وشيء عظيم. ولولا أن الله سبحانه وتعالى قواه وأمده وأعده، وإلا ما استطاع أن يتلقى هذا الكلام الثقيل العظيم. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وهذه أحد مواضع سجود التلاوة المتفق عليها، بل الذين كفروا يكذبون، يعني الحال الذي يمنعهم من تعظيم القرآن والسجود للمتكلم به سبحانه هو التكذيب. فلكونهم يكذبون بالبعث ويكذبون بالقرآن ولا يرونه من عند الله عز وجل، لا يحصل لهم هذا التعظيم والإجلال والخشوع الذي يحصل لعباد الله المؤمنين، من جنس قول الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. انظروا اختلاف الاستقبال بين طوائف الناس، قوم لا يرفعون به رأسا ولا يسجدون له إذا أمروا بالسجود، وقوم إذا سمعوه من تلقاء أنفسهم خروا وعلموا أن هذا القول قول كريم ليس كسائر كلام الناس، وتجيش قلوبهم وتفيض على ألسنتهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا تنزيها له إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذا الخشوع نابع من العلم بالله عز وجل. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. الله أعلم بما يوعون، ما معنى يوعون؟ أي بما يجترحون ويجمعون من الأعمال، لأن الوعي بمعنى الجمع، والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. والأصل في البشارة أن تكون للأمور السارة أو للأمور المحزنة، هذا الأصل، أن البشارة للأمور السارة والنذارة للأمور المحزنة، لكنها يعبر بها أحيانا حتى عن الأمور المخوفة، وذلك لأن الأمر يظهر على البشرة. لماذا سميت البشارة بشارة؟ لأن أثرها يبين على البشرة، فإذا سر الإنسان تهلل وجهه، وإذا حزن اصفر وجهه، أو إذا خاف اصفر وجهه، وهكذا. فالبشرة هي مرآة القلب، هذا سبب التعبير بالبشارة. ويكون التعبير ها هنا من باب النكاية بهم، فبشرهم بعذاب أليم، كأنه جعل النذارة في موضع البشارة تبكيتا لهم وليكون أبلغ في وقعه عليهم، مثل إذا قيل للإنسان أبشر بما يسوءك وهو ينتظر من كلمة أبشر السرور، فيكون عكس ذلك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إذن استثنى الله تعالى استثناء منقطعا، لأنهم أصلا غير داخلين في ذلك الوعيد، يعني إلا هنا بمعنى بل، لهم أجر غير ممنون. ما معنى ممنون؟ أي غير مقطوع ولا ممتن به. غير مقطوع ممنون، أي غير مقطوع ولا ممتن به عليهم، أي أن يقال لهم فعلنا وفعلنا وفعلنا. لهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فمن كرامة الله عز وجل لعباده المؤمنين أنه أن يجعل رزقهم غير ممنون، لأن المن يؤذي المنعم عليه. فلو أنك أعطيت صاحبك شيئا أو أسديت له خدمة وصرت كلما لقيته قلت له: لا تنس كذا، أتذكر يوم فعلت لك كذا، يتأذى ويقول: ليتك ما فعلت. فلهذا من كمال كرامة الله عز وجل لعباده أنه جعله غير ممنون. فنملي عليك فوائد مستنبطة من ذلك. أولا من الآيات الأول، الآيات الخمسة الأول، منها شدة أهوال يوم القيامة: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، إلى آخر الآيات الخمسة الأول، شدة أهوال يوم القيامة. الفائدة الثانية بيان ربوبية الله العامة. من أين؟ وأذنت لربها. فالله تعالى رب الجميع، رب السماوات ورب الأراضين. ما نوع هذه الربوبية؟ ربوبية عامة. فالله رب العالمين، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، السماوات والأراضين والجبال، الله رب كل شيء وخالقه ومليكه ومدبر أمره. فهذه الربوبية العامة. وأما ربوبية الله لعباده المؤمنين فإنها ربوبية خاصة فيها معنى اللطف والتيسير والحفظ ونحو ذلك. ومنها من الخمس الأول إثبات البعث. من أين؟ ما الدليل على إثبات البعث من الخمس الأول؟ وألقت ما فيها وتخلت. الأرض تلقي ما فيها، ما الذي فيها؟ الأموات يخرجون من الأجداث. إذن هذا دليل البعث. ثم الآيات بعدها من السادسة، الآية السادسة إلى الخامسة عشرة، فيها أولا بيان حال الإنسان في الدنيا. بيان حال الإنسان في الدنيا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن حال الدنيا أنها كدح وكبد، فلا ينتظر الإنسان في هذه الدنيا نعيما. لقد خلقنا الإنسان في كبد: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فليتبصر الإنسان أن الكدح لا بد منه، فاجعل كدح كدحك في أمر تحمد عاقبته. تأملتم هذا المعنى؟ الكدح لا بد منه، لا بد للإنسان من كدح في هذه الدنيا، ليست في دار نعيم. فإن كنت لا بد كادحا فاجعل كدحك فيما تحمد عاقبته في الآخرة. ولهذا تلاحظون الكفار على اختلاف أنواعهم يلحقهم من الشقاء والنكد والكبد مثل ما يلحق غيرهم. لكن فرق ما بين المؤمن والكافر أن المؤمن يرجو ما عند الله ويحتسب ما يلقى ويعمل عملا صالحا. الفائدة التي بعدها إثبات الحساب وتنوعه. نعم، إثبات الحساب وتنوعه. فرع الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. النوع الثاني: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. فالحساب إذن حق وهو أنواع. من ذلك أيضا من الفوائد كمال عدل الله ورحمته. كمال عدل الله ورحمته. فالله حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة. ومن فوائد هذا المقطع شؤم عاقبة المنكرين للبعث. شؤم عاقبة المنكرين للبعث: إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. ثم الآيات بعدها من فلا أقسم بالشفق إلى آخر السورة، نستفيد منها إقسام الله عز وجل بما شاء من مخلوقاته. فلله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله عز وجل. الفائدة بعدها تنوع أحوال الناس في الدنيا والآخرة. ماذا قال الله عز وجل؟ لتركبن طبقا عن طبق. فمن سمة الحياة تنوع الأحوال وتنقل ابن آدم، تنقل ابن آدم من حال إلى حال، لا تركبن طبقا عن طبق. وهذا من ابتلاء الله عز وجل للناس. من فوائد هذه الآيات التعجيب من حال المنكرين، التعجيب من حال المنكرين، فما لهم لا يؤمنون. من ذلك أيضا عظمة القرآن، الله تعالى يعجب من كونهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجد. فهذا يدل على عظمة هذا القرآن وهو الله عظيم، فهذا يدل على عظمته ووجوب الإيمان به وأنه كلام الله حقا. من الفوائد أيضا سبق علم الله وقدره، سبق علم الله وقدره. قال الله تعالى والله أعلم بما يوعون، فقد علمه في سابق علمه وكتبه وشاءه وخلقه. فالله تعالى هو مقدر المقادير. ثم أخيرا حسن عاقبة المؤمنين، قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وعرضت فائدة الآن وهي أن العمل من لازم الإيمان ومقتضاه، أن العمل من لازم الإيمان ومقتضاه. ألا ترون أن الله عز وجل لا يكاد يذكر الإيمان إلا ويقرن معه العمل؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن ادعى إيمانا بقلبه ولم يصدقه بعمله فدعواه كاذبة. إن كان الإيمان حقا في القلب فلا بد أن يظهر على الجوارح. ولهذا نجد أن بعض الفساق المسرفين على أنفسهم إذا نصحوا ووعظوا قال قائلهم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له لو كانت التقوى ها هنا لظهرت ها هنا. ما يمكن أن تكون التقوى في القلب ولا تظهر على الجوارح. من اتقى الله حقا وصدقا عصم لسانه وجوارحه عن الوقوع فيما حرم الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.